معشر المصلين، من أبغض الأعمال إلى الله وأقبحها الشتيمة والسباب بين المسلم وأخيه، وهي من كبائر الذنوب التي نهى الله جل وعلا عنها، وهي لا تصدر إلا من رجل فيه من الكبر والعجب والحماقة والتعالي والاحتقار والاحتقار لإخوانه المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لقد تهاون الناس في السباب والشتم واللعن والدعاء على أخيه المسلم ووصفه بأقبح الأوصاف أو نسبته إلى طائفة أو فرقة بالظن والافتراء بشكل ظاهر جدا في المجالس والمدارس وفي البيوت بين الزوجين وبين الإخوة والأصدقاء. وأما عبر برامج التواصل فحدث ولا حرج، إما بسبب نزعة قبلية أو رياضية أو غيرها، والسبب في هذا هو غياب الحكم الشرعي ومعرفة حجمه عند كثير من الناس. ولقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من سب المسلم وشتمه أشد التحذير، بل وسماه فسوقا وهو أشد من المعصية، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال ابن حجر رحمه الله: الفسق هو الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان. قال الله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال النووي رحمه الله: اعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام. انتهى كلامه. فلو سأل كل منا نفسه: كم سببت من مسلم في كل يوم بغير حق؟ لكانت الإجابة مؤلمة، لا سيما في الحوارات والنقاشات في المجالس وفي مجموعات التواصل. والأشد من هذا أن البادئ في السباب والمتسبب فيه عليه الإثم الأكبر والأشنع، لأنه ابتدأه. جاء ذلك صريحا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم. قال شراح الحديث: معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما، إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له. وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته وبرئ الأول من حقه، وبقي عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق لله تعالى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: يعني أن إثم المتسابين يكون على من ابتدأ السب أولا. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان البادي يبوء بإثم المشاتمة والسباب، فحري بالمرء أن ينأى بنفسه عن الحرام وأن لا يبدأها. وإذا بدأ الشتام والسباب فلا تسل عن حضور الشيطان، ولا تسل عن الآثام التي ستقع عندها، فهي بوابة كل شر، بل قد تجر إلى القتل. ولهذا قال العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، بأن الحكمة من قوله وقتاله كفر بأن السباب هو بوابة قتل أخيك المسلم، فيبدأ الأمر بسباب وينتهي بجريمة قتل، والواقع شاهد على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكم من سباب بين بين شابين في شارع أو استراحة أو مدرسة انتهى بقتل لم يتجاوز بضع دقائق. فإذا ابتليت بالسب فاحذر من نهايته وتوقه، وكن لبيبا، فليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وتعود ألا تجاري السفهاء في الحماقات، واعتبر ذلك انتصارا لك. ولهذا ثبت في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يشتمني وهو أنقص مني، أو قال وهو دوني، فهل علي بأس أن أنتصر منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. قال ابن حبان رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: أطلق صلى الله عليه وسلم اسم الشيطان على المستب على سبيل المجاورة، إذ الشيطان دله على ذلك الفعل حتى تهاتر وتكاذب، لا أن المستبين يكونان شيطانين. انتهى كلامه رحمه الله. وأي رجل منا عباد الله، أي رجل منا يريد أن يكون متشبها بالشيطان حينما تنادي أخاك بلفظ قبيح أو باسم حيوان أو تنسبه إلى جماعة لا يرضى بنسبته إليها، أو تسبه بأهله أو جماعته أو بلده، فقد حل عليك غضب الجبار وكتبت عليك كبيرة، والله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، أقرب الناس إلى ربهم وأشرفهم نسباً هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرض للسب ومع ذلك تحلى بالخلق الجميل الذي يليق به صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، وفي لفظ: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. مع أن نفسه صلى الله عليه وسلم أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها. هذا هو خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الكمال. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولو لم يأتِ من الصبر على الأذى إلا أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه. ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال الله: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويشهد لهذا ما جاء في سنن أبي داود أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. وأما إذا أراد أن ينتصر لنفسه عباد الله، فالشريعة جاءت بإباحة ذلك ما لم يكن بمحرم. قال ابن تيمية رحمه الله: فأما إن افترى عليه الساب لم يحل لمن سب أن يفتري عليه، ولو كفر أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك، فإنهم لم يظلموه. قال الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأمر الله المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا، وقال: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإن كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه لما يلحقه من الأذى جاز الاقتصاص منه بمثله كالدعاء عليه بمثل ما دعاه، وأما إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال. انتهى كلامه رحمه الله. وقال النووي رحمه الله: ويجوز الانتصار ولا خلاف في جوازه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة. قال الله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقال الله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ومع هذا فالصبر والعفو أفضل. انتهى كلامه رحمه الله. فالجواز مشروط بالمساواة في الانتصار، وأما إن سبك فضربته فأنت مؤاخذ شرعا، فكيف إذا أتلفت منه شيئا في بدنه أو ماله؟ فهذا أعظم وأشنع، وعليك العقوبة في انتصارك هذا. وقد جاء عند البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه عند قول الله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقول الله: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال رضي الله عنه: فهذا ونحوه نزل بمكة، والمسلمون يومئذ قليل، ليس لهم سلطان يقهر المشركين، وكان المشركون يتعاطونهم بالشتم والأذى. فأمر الله المسلمين من يجازى منهم أن يجازوا بمثل الذي أتي إليه أو يصبروا ويعفوا، فهو أمثل. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأعز الله سلطانه، أمر المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم، ولا يعدوا بعضهم على بعض كأهل الجاهلية. فقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. أي يقول: ينصره السلطان حتى ينصفه من ظالمه، ومن انتصر لنفسه دون السلطان فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهلية ولم يرضى بحكم الله. انتهى كلامه رحمه الله. وما أكثر الذين يعملون بعمل الجاهلية ويتنادون بالعصبية والقبلية. عباد الله، إلى متى تستنزف الأرواح والأموال والأوقات بسبب طيش الصغار الذين لم يتربوا على الحلم وتعظيم الحقوق والأنفس، وإنما تربوا على التهور والحماقات وعدم ضبط النفس منذ الصغر وثقافة أخذ الحق بالذراع والسلاح، وبعد ذلك نجني الويلات والذل بسبب هذه التربية الخائبة الخاسرة. وليكن عباد الله، وليكن شعارنا: القوي شجاع من يملك نفسه عند الغضب. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.